أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها رواية الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. هذه الرواية قد يستدل بها على البراءة بدعوى أن المقصود بالشيء عمن لم يعرف شيئا، يعني شيء معين موجود في الخارج، وهناك شخص لا يعرف يجهله، هل عليه شيء من ناحية ذلك الشيء الذي هو مجهول عنده؟ قال: لا، ليس عليه ماذا شيء. عليكم السلام. فيكون المقصود بالشيء سألته عمن لم يعرف شيئا، يعني شيء معين موجود في الخارج، فيسأله عمن يجهل ذلك الشيء هل عليه مراقبة وشيء من ناحية ذلك الشيء المعين في الخارج المجهول لدى الشخص. عليكم السلام. قال: لا، ليس عليه ماذا شيء. هذا الاستدلال بالرواية مبني على ذلك. المصنف يقول: هناك احتمال ثاني في الرواية تجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام، وهو أن يكون المقصود السؤال عن الشخص القاصر، عن الشخص الذي لا يعرف شيئا. هناك أشخاص قاصرون لا يوجد عندهم إدراك، هذا الشخص القاصر المدرك هل عليه شيء؟ هل عليه وزر؟ هل عليه مؤاخذة؟ الإمام عليه السلام يقول ماذا؟ لا. الشخص الذي لا يدرك الأشياء، سألته عمن لم يعرف شيئا، الشخص الغير المدرك للأشياء هل عليه شيء؟ قال: ماذا؟ قال: لا، ليس عليه شيء. وبذلك تكون الرواية لا ربط لها بمحل الكلام إطلاقا، نحن لا نتكلم عن الشخص الغير المدرك للأشياء، إنما نتكلم عن شخص بالغ عاقل مدرك للأشياء جهل حكما شرعيا، فهل هو معذور في ذلك الجهل إذا خالف أو لا يكون معذورا؟ بينما الرواية ناظرة إلى الشخص القاصر غير المدرك للأشياء وتثبت له ماذا؟ المعذورية، فتكون أجنبية عن محل الكلام. المصنف لا يناقش في الرواية، يقول أن الاستدلال بها مبني على افتراض أن المراد بالشيء هو الشيء المعين الموجود في الخارج، وأما بناء على أن يكون المقصود الاحتمال الثاني تكون الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الشخص القاصر الغير المدرك، وتكون أجنبية عن محل الكلام. الظاهر أن المصنف يريد أن يقول أن الرواية ظاهرها الثاني، يعني ظاهرها هو السؤال عن الشخص الغير المدرك للأشياء، وأنه ليس عليه مؤاخذة وليس عليه شيء، تكون خارج عن محل الكلام. قال: ومنها هل عليه شيء؟ قال: لا، سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. بناء المصنف على أن المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج، شيء معين مفروض في الخارج، هذا يجهله، يجهل ما هو الشيء، ما هو، هل عليه شيء؟ قال: لا، ليس عليه شيء. شيء معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد عموم العموم العلم لا يفيد العموم في النفي ولا تكون رواه ناظر العلم الى الجاهل القاصر الغير المدرك للاشياء لعد تخلف نظر الى ذلك اذا افادت العموم في النفي عمن لا يعرف شيئان كل شيء لا يعرف مو لا يعرف شيئا واحدا معينا في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي فيكون المراد بناء على الاحتمال الاول هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول بناء على الاحتمال الاول شيء معين في الخارج جهله فالسؤال يكون هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول واما بناء على اراده العموم فظاهر السؤال فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا المصنف ما علق على الرواية قال الاستدلال مبني على هذا الاحتمال واما على الاحتمال الثاني فالرواية تكون اجنبية عن الكلام هذا كلام الحافظ كلامه يمكن ان يقال بان المصنف اما ان يستظهر انه يستظهر احتمال الثاني من الرواية كما هو غير بعيد سألته عمن لم يعرف شيئا مقتضاه عموم النفي يعني لا يعرف شيئا في الاشياء فيستظهر الاحتمال الثاني الرواية تكون اجنبية عن محل الكلام ويمكن ان يقال انه حتى على الاحتمال الاول الرواية ايضا لا يصح الاستدلال بها لأن الرواية حينئذ تكون ناظرة إلى الشبهة الموضوعية وكلامنا ليس في الشبهة الموضوعية وإنما في الشبهات الحكمية الرواية تكون ناظرة إلى الشبهة الموضوعية لأنه تقول سألته عن شخص لا يعرف شيئا معينا موجود في الخارج كما ذكر المصنف وهذا الشيء الموجود في الخارج الشبهة فيه تكون شبهة ماذا؟ موضوعية عادة فالرواية تكون أجنبية أيضا عن محل الكلام يعني لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام والأولى هو الاحتمال الأول يعني المصنف يريد أن يقول رواية أجنبية باعتبار تعين الاحتمال الثاني واستظهار الاحتمال الثاني منها قال ومنها من جملة الأدلة والأخبار التي يستدل بها على البراءة قوله عليه السلام أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه أيما امرئ ركب أمرا بجهالة صدر منه فعل لو كان جاهلا بحكمه مثلا فهذا لا شيء عليه ركب أمرا أو ارتكب أمرا جهالة في ذهن ركب أمرا جهالة فلا شيء على المصنف في مقام الجواب يقول أن الظاهر من الرواية هو أن الرواية ناظرة إلى حالات الجهل المركب وليست ناظرة إلى حالة الجهل البصير طبعا مع وضوح أن كلامنا دائما في الجاهل البصير يعني في المتردد الشاك الملتفت إلى شكه وجهله وتردده نحن لا نتكلم عن الجاهل القاطع بالصواب الجاهل المركب الذي هو جاهل لكنه يجهل أنه جاهل ويعتقد بأنه هو رأيه مصيب للواقع كلامنا ليس في هذا كلامنا في الجاهل الشاك إنما يرد عليه ترد عليه قضية ويشك في ماذا في حكمها لحم أرنب يشك حلال أو شنو أو حرام وأنه قاطع بأنه حلال وأكله لأنه قاطع بماذا بكونه حلالا كلامنا في الجاهل البسيط لا في الجاهل المركب المصنف يقول أن الرواية ظاهرة في الجاهل المركب لا في الجاهل البسيط وذلك أن التعبير في الرواية بجهالة أيما امرئ ارتكب أو ركب أمرا بجهالة هذا ظاهر في ماذا في اعتقاد الصواب والغفل عن الواقع وعدم التردد ويقول هذا واضح من الأمثلة العرفية عندما تقول عمل أمرا بجهالة فلان عمل أمرا بجهالة الى امر بجهاله ظاهر يكون في اعتقاد الصواب، يعني هو ارتكب ذلك الشيء معتقدا صوابا وظانيا على صحه ما جاء به، لانه جاء به مترددا. الشخص الذي ياتي به وهو متردد وملتفت الى شك، هذا لا يقال له انه عمل امرا بماذا؟ بجهاله. عمل امرا بجهاله يعني كان يعتقد ان هذا صواب لكنه في الواقع كان يجهل به. هذا هو ظاهر العبارة، الرواية تحمل الناظر إلى الجاهل المركب، لذلك تكون أجنبية أيضا عن محل الكلام، لأن كلامنا في الجاهل ماذا؟ البسيط. قال: وفيه أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا عمل كذا بجهالة، الظاهر ماذا؟ هو اعتقاد الصواب والغفل عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ، اللي هو نعبر عنه بالجاهل البسيط. ويؤيده يقول يؤيد هذا الفهم هو أن الرواية ناظر إلى الجاهل المركب، يؤيده أن تعميم الجهالة لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر، وسياقه يأبى على التخصيص. يقول يؤيد أن الرواية ناظر إلى الجاهل المركب لا إلى الجاهل البسيط، وأن جعل الرواية وتعميم الرواية الجاهل البسيط حتى يصح الاستدلال بها في محل الكلام، يقول هذا يحوجها إلى التخصيص، لابد أن نلتزم بالتخصيص. لماذا لابد أن نلتزم بالتخصيص؟ لأن عموم الرواية الجاهل البسيط يعني ماذا؟ إثبات المعذورية لكل جاهل بسيط لا شيء عليه، والحال نحن نعلم أن الجاهل البسيط قد يكون قاصرا وقد يكون ماذا؟ مقصرا. الجاهل البسيط المقصر ليس معذورا كما هو واضح، فلا بد من إخراج الجاهل البسيط المقصر عن الرواية وإبقاء الجاهل البسيط ماذا؟ القاصر في الرواية، وهذا تخصيص للرواية وسياق الرواية يقول يأبى عن التخصيص. واضح. لماذا سياقها يأبى عن التخصيص؟ مثلا يقال في مقام بيانة الرواية في مقام ضرب القاعدة العقلية وبيان منشأ معذورية الجاهل، وبيان منشأ المعذورية وهو ماذا؟ وهو الجاهل والجهالة. في مقام ضرب قاعدة عقلية، في مقام بيان قاعدة عقلية مضطردة، أي من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. سياق الرواية بعد التخصيص وإخراج بعض الأفراد منها، الرواية إذا كانت عامة للجاهل المركب والجاهل البسيط فلا بد من تخصيصها وإخراج الجاهل البسيط لماذا؟ المقصر منها، لأن الجاهل البسيط المقصر شنو؟ غير معذور، فلا بد من إخراجها. والرواية سياقها يأبى عن التخصيص، بخلاف ما لو قلنا بأن الرواية مختصر الجاهل المركب، واضح، فإنها لا تحتاج إلى التخصيص. هذا مطلب يقول المصنف. قال سنبين بعد قال: ويؤيده أن تعميم الجهالة لصورة التردد، هي محل كلامنا، هي المقصودة في المقام في ثبت البراءة فيها بشكل بسيط، جاهل بسيط يعني، تعميمها لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر. لماذا؟ لأن الشاك المقصر ليس معذورا عليه شيء، من يقدر يقول ليس عليه شيء؟ فلا بد من اخراج الجاهل الشاكل ماذا؟ الشاكل مقصر من الروايه. تبقى الروايه مقصر ماذا؟ الشاكل قاصر الى التخصيص بالشاكل غير المقصر. واضح ان تخصص الروايه بخصوص الشاكل قاصر ونخرج منها المقصر، لان المقصر ليس معزلا. وسياقه يأبى على التخصيص، بينا وجهه ان الرواية في مقام بيان قاعدة عقلية مضطردة. ما يصير يقول هذا اي من بين ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الا هذا الجاهل، الذي ركب امرا بجهالة هذا عليه شيء، هذا خلاف سياسي مو تنقلب السماء على الارض اذا خصصنا، لكنه خلاف سياق الرواية. لكن المصنف يضع فتأمل بعد كل هذا الكلام، والمحشون والمعلقون قالوا على منشأ التأمل هو أنه التخصيص لازم على كل حال، سواء قلنا باختصاص الرواية بالجاهل المركب أو قلنا بتعميمها بالجاهل البسيط. وذلك لأن نفس الكلام الذي يقيل بالجاهل البسيط يقال أيضا بالجاهل المركب، لأن الجاهل المركب رأيته هو جاهل ويعتقد بأن ما جاء به شنو صواب ومطابق للواقع. هذا أيضا يقسم إلى قسمين، لأنه قد يكون قاصرا وقد يكون ماذا؟ مقصرا. والمعذور هو خصوص ماذا؟ القاصر دون المقصر، حتى لو كان معتقدا، حتى لو كان متيقنا بأن هذا هو الصواب، بالرغم من هذا هو يكون ماذا؟ يكون مؤاخذا ويكون معاقبا فيما إذا كان ماذا؟ مقصرا. وإلا كيف نحكم بمؤاخذة كثير من لا يدين بدين الإسلام مع اعتقاده بماذا؟ بما يراه، بصحة ما يراه. هؤلاء يؤاخذون يعاقبون، يعاقبون على ماذا؟ على تقصيرهم في الحقيقة إذا كان مقصر. فأيضا يحتاج إلى التخصيص، يعني لا يمكن أن نلتزم بمعذورية الجاهل المركب مطلقا سواء كان قاصرا أو ماذا؟ أو مقصرا. كما لا يمكن الالتزام بمعذورية الجاهل البسيط مطلقا قاصرا أو مقصرا. إذن الرواية على كل تقدير هي تحتاج إلى التخصيص، فهذا إشكال يرد الرواية على كل حال، ولا يمكن جعل ذلك مؤيد بما ذكره المصنف. فالأولى التمسك باستظهار الأمر من كلمة بجهالة، عمل أمرا بجهالة صدر منه هذا بجهالة، هذا هو ظاهر الجاهل ماذا؟ المركب، ولا يكون شامل الجاهل البسيط، فلا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام. قال: ومنها قوله عليه السلام: إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. الله سبحانه وتعالى يحتج على العباد بما بينه لهم، بما آتاهم، بما عرفهم. أما الشيء الذي لم يبينه لهم ولم يؤتيه لهم ولم يوصله إليهم فهو لا يحتج عليهم يوم القيامة. المصنف يقول بأنه تقدم مرارا عديدة أن الأخباريين لا ينكرون هذا المضمون ويؤمنون به ويعترفون به، لأن الله لا يحتج على العباد إلا بما آتاهم وعرفهم. غاية الأمر أنهم يقولون بأن الله عرفنا وجوب الاحتياط في الشبهة، بين لنا وجوب الاحتياط في الشبهة، بين لنا فيحتج به عليه. الأصوليون يقولون لا، أنه لم يبين، كما أن الحكم الواقعي للشيء مشكوك، لم يبين، لم يصل لنا باعتراف الطرف أن المفروض أن هناك شبهة، والشبهة تعني شنو؟ جهل بالحكم، جهل بالحكم الواقعي، ما يدري الأحنا بشنو حكمه، للأصول يدري وللأخبار يدري، كل منهما يعترف بعدم بيان الحكم الواقع الثابت للشيء بعنوانه الأولي واضح، وعدم تعريفه للناس، فكل منهما يجهل بالحكم الواقع. فمن ناحية الحكم الواقعي كل منهما يقول ما فعل من ناحية الحكم الواقعي كل منهما يقول أن الله لا يحتاج به على العباد ما بينه لم يصل إليه لا يحتاج به عليه لكن الأخباريين يدعون ماذا يدعون أن هناك أدلة تدل على وجوب الاحتياط عند الشك في الحكم الواقعي ويقولون هذا بينها لنا عرفنا عليها فحينئذ تكون المؤاخذة من ناحية واضح الأصوليون ينكرون ذلك فإذا هذا المضمون يعترف به الأخباريين لكن هذا لا ينفع ماذا لا ينفع في مقام إثبات رأي الأصوليين في قبال ماذا في قبال الأخباريين لماذا لأنه ما يثبت القضية الكلية الكبرى الكلية وهي أنه كل شيء لم يعبر عن الله سبحانه وتعالى ولم يبينه فلا يصح أن يحتج به عليهم هذه الكبرى الكلية مسلمة عند الطرفين وإنما الكلام في ماذا في أنه هل بين الوجوب الاحتياط أو ما بينه الأخباريون يقولون بينها فيحتج بها علينا ولذا نلتزم بوجوب الاحتياط لا بدية الاحتياط الأصوليون يقولون لم يبينها لأنها غير تامة سندا أو دلالة قال وفيه أن مدلوله كما عرفت في الآيات غير واحد من الأخبار مما لا ينكره الأخباريون ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هاي الرواية اللي في الحديث السابق المصنف يقول هي أوضح الروايات دلالة على البراءة والسر في ذلك وهذا المصنف يقول أن ظاهر الرواية الشريفة كل شيء مطلق حتى يرد فيه أي فيه رواية مراية الاستدلال حتى يرد فيه يعني فيه بعنوانه الأول تمشك في أن هذا لحم الأرنب حلال أو حرام قل هذا لك مطلق كل شيء لك مطلق إلى أن يرد في ذلك الشيء بعنوانه الأولي نهي ما دام ما ورد فيه بعنوانه الأولي ناهي فهو لك شنو واضح أدلة وجوب الاحتياط مثل لأن أدلة وجوب الاحتياط صحيح تنهى عن هذا لكن مو بعنوان الأول وإنما بعنوان أنه شنو مشكوك شنو حكمه عنوان مشكوك الحكم عنوان ثانوي للحم الأرض عنوان الأول للحم الأرض ولحم الأرض واضح عنوان الأول للحم هو لحم الأرض لحم الأرض هذا مرة ينهى عنه بعنوان الأول بما أنه لحم الأرض مرة ينهى عنه بعنوان شنو ثانوي مو بما أنه لحم الأرض ينهى عنه بما أنه مشكوك حكمه الواقعي ينهى عنه أدلة وجود الاحتياط هذا مخالف النهي عن أكل لحم الأرنب بما هو شنو مشتبه الحكم بما هو مشكوك الحكم إنه أدلة وجوب الاحتياط فهذا قف عند الشبهة قف عند شنو إذا كان شيئا إذا كان هناك شيء مشتبه حكما قف عند احتياط فما تنهى عن الشيء بعنوانه الأولي إنه بعنوانه الثاني هاي الرواية مفادها هذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فيه يعني بعنوان الأول يقول ما دام ما وصل لك دليل على حرمة لحم أكل الأرنب بعنوانه الأولي فهو لك شرع مطلق وحلال وأكو معذورية تجاهها هذا الدليل يكون معارض من أدلة وجوب الاحتياط واضح معارض لان موضوعهما واحد تحت الاحرام ماكو حكومه ماكو تقدم موضوعهما الجهل بالحكم الواقعي الجهل بحكم شيء بلحاظ عنوانه الاولي أدلة وجوب الاحتياط تقول إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي للشيء يجب عليك الاحتياط هذا الدليل يقول لا تنجا بحكم الشيء عنوانه الاولي فهو لك شنو يتعارض. واضح ماكو حكومه لان موضوع واحد يتحاوران على موضع واحد على شيء واحد وهو الشك في الحكم الواقعي الشيء ما هو هو عنوانه الاولي أدلة وجوب الاحتياط توجب الاحتياط هذا الدليل فهذا الدليل لو تمت أدلة الاحتياط يكون معارضا لأدلة الاحتياط ويقع التعارض بينهما ولا بد من تطبيق قواعد بابل وإذا المصنف يقول أن هذا الدليل هو من أقوى الأدلة التي يستدل بها على ماذا على المرأة. استدل به الصدوق قدس سره على جواز القنوت بالفارسية لم يرد فيه نهي فهو لنا شنو مطلق. واستند إليه في أماليه صدوق نفسه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية أن الأشياء مباحة صارت الإباحة إلى أن يثبت ماذا الحظر. استند إلى هذا الحديث الشريف ودلالته على المطلوب يقول المصنف أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط المعارض لوجوب الاحتياط ذاك يقول يجب الاحتياط هذا يقول لا يجب الاحتياط المجعول هو شنو البراءة والإطلاق والسعادة وظاهره عدم وجوب الاحتياط لأن الظاهر يعلم لماذا ظاهر عدم وجود الاحتياط لماذا يكون معارض لأدلة وجود الاحتياط لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم لا بعنوانه الثاني. فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها أمثال هذه الرواية مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم بعد وقوع التعارض بينهما ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض التحقيق أو الترجيح لا أخر. إذن هاي الرواية تامة بنظر المصنف دلالة. قال وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هذه الرواية صحيحة السند واستدل بها على البراءة لعبوها بها كلام طويل. قال في من تزوج امرأة في عدتها تزوج امرأة وهي معتدة عشان حكمها تحرم عليه مؤبدا ها ها لا مطلق على كل حال مع 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 الدخول تحرم عليه الدخول تحرم عليه مطلقا عالما كان او جاهلا مع عدم الدخول تحرم عليه مع الجاهل هيك تفصيل موجود. في من تزوج امرأة في عدتها قال أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. يقول إذا كان جاهل ماكو مانع يتزوجها بعدما تنقضي ما لا عدتها فلا بد أن يفترض عدم الدخول مجرد عقد عليها جاهلا يقول ماكو مانع يتزوجها بعد انقضاء العدة لا تحرم عليهم أبدا. فقد يعذر الناس هذا كلام الإمام عليه السلام بحسب ما تقوله الرواية فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. هذا شو ما لقينا الجهالة هذا معذور به يعذر الناس بالجهالة بما هو أشد من ذلك. قلت، يسأل الراوي، بأي الجهالة أعذر؟ بأي جهالة هذا يكون أكثر معذورية؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه، اللي هو الجهل بماذا؟ بالحكم. بجهالته أن ذلك محرم عليه أن تزوج امرأة في عدتها، أم بجهالته أنها في العدة؟ يوجه الجيش في الموضوع، يعلم الحكم لكن يجهل أن هذه المرأة معتدة، وهو جهل بالموضوع. أم بجهالته أنها في العدة؟ قال عليه السلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، هاي أهون. الجهل بالحكم يقول أهون من الجهل بيش في الموضوع، ويعلل الإمام عليه السلام لماذا هاي الأهونية. قال: وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. يقول عندما يكون جاهل بالحكم هذا هو أوضح معذورية، أكثر معذورية. لماذا أعذر عن أكثر معذورية؟ لماذا؟ يقول لأنه لا يتمكن من الاحتياط. شلون التعليش المناسب؟ شلون يكون أهون معذور في المعذورية؟ يعني يتعين، يقول أن الإمام عليه السلام ناظر إلى صورة الجهل المركب. المعتقد بأن ما يقدم عليه شنو صواب، هذا لا يتمكن من شنو؟ الذي يتمكن من احتياط المتردد الملتفت إلى شك، ما يدري أن هذا حرام أو شنو أو حلال. لحم الأرنب عرض عليه شك، يدري ما يدري حلال حرام، هذا المتردد، هذا يتمكن. واضح. أما الشخص المعتقد بأن هذا حلال يجزم 100% بأن هذا حلال. واضح. هذا لا يخطر الاحتياط في ذلك لأنه يقطع بأن هذا حلال، جاهل مركب. يقول الإمام عليه السلام أن الجاهل بالحكم أعذر من الجاهل بالموضوع. لماذا أعذر؟ لماذا؟ لأنه لا يقدر على الاحتياط الجاهل بالحكم. إن هذا لابد من حملة على هذا على الجاهل المركب، لأنه هو الذي لا يقدر على الاحتياط. أما الجاهل البسيط يقدر على الاحتياط. هسه توضيح العبارة سيدي الكلام بها، وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. قلت: فهو في الأخرى معذور. الأخرى ياهو جاهل بالموضوع معذور، إذا كان جاهل بالموضوع يعني تزوج امرأة في عدتها جاهل بأنها في ماذا؟ في العدة، مع علمه بالحكم الشرعي يجهل بأنها في العدة، هذا معذور. قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور، فله أن شنو؟ يتزوجها، أن يتزوجها. هذه الرواية فقرة الاستدلال بالرواية عبارة عن، يعني مورد الاستدلال بالرواية عبارة عن فقرتين. الأولى ترتبط بالجاهل بالحكم، والثانية ترتبط بالجاهل بالعدل. وفي كل منهما الرواية الشريفة أثبتت المعذورية، المعذورية للجاهل بالحكم، المعذورية للجاهل بالموضوع. غاية الأمر أن أحدهما أشد من الآخر معذوريتان، لكن المعذورية بالنتيجة هي ثابتة في كل منهما. واضح. مصنف أهمل الاستدلال بالمعذورية الثابتة للجاهل بالحكم، أهمل الاستدلال بها. والسر واضح لأنه كما في المعلمة بمقتضى التعليل المذكور في ذيل الرواية لابد من حمل الجاهل الحكم على الجاهل الشيء المركب، وإلا التعليل ما ينسجم مع التعليل. هو يقول هذا أعذر الجاهل بالحكم، أعذر لماذا؟ لأنه لا يقضي معه على الاحتياط، وقلنا الذي لا يقضي على الاحتياط هو الجاهل البسيط. الجاهل البسيط يقضي، الذي لا يقدر على الاحتياط هو الجاهل المركب. هي الرواية تقول أن الجاهل بالحكم أعذر لأنه لا يقدر على الاحتياط، لا بد من حمل عليه على الجاهل المركب. إذا حملنا على الجاهل المركب لا يصح الاستدلال بهذه، لأن كلامنا دائما كما قلنا في الجاهل الشيء البسيط وفي الجاهل المركب. إحنا ما نتحدث عن الجاهل بالحكم إذا ارتكب الشيء ما اعتقاده بماذا؟ بأنه حلال. هذا مو مع الكلام، أنا أتحدث عن جاهل الشاك المتردد نسميه، يعني الملتفت إلى شك. واضح؟ فإهمال المصنف في الفقرة الأولى من الاستدلال سر هذا، هو أن الرواية الفقرة المرتبطة بالجاهل بالحكم لا بد من حملها على الجاهل المركب، وعليه تكون أجنبية عن محل الكلام. ولذا المصنف في عبارة العاتية ابتدأ الحديث بالجاهل، جعل الاستدلال بالجاهل بالموضوع، جاهل بالموضوع. نجي للجاهل، جاهل بالموضوع. جاهل بالموضوع هو اللي يجهل انها في العدد. مصنف يقول بانه هذا الجاهل جهل بالموضوع، ممكن ان نصور شبه حكميه، ويمكن ان نصور شبه شنو؟ موضوعيه. واضح؟ مره يكون الشبه شبه حكميه، مره تكون الشبه شبه شنو؟ موضوعيه. شبه حكمية بأن يصور هذا جاهل بالعدة بهذا المعنى، بمعنى أنه هو يجهل مقدار العدة، يجهل مقدار العدة، يعلم بأن هذه المرأة معتدة عليها عدة، لكن ما يجهل عددها 45 يوم أو 3 أشهر. واضح؟ عشان شبه حكمية ولا موضوعية؟ حكمية، حكم شك في حكم، هو أن عدة هذه المرأة جهل 45 أو كذا، شك في الحكم، يجهل عدة هذه المرأة، يجهل مقدار. لا، الشيء يرتبط بالشارع، لأن الميزان في الشبه الحكمية هو الشيء اللي يرتبط بالشارع، اللي يكون حل بيد الشارع، هذا يسمى في الشبه الشبه الحكمية، يعني مفتاح حله هو سؤال من الشارع، مو سؤال من غير الشارع، هاي شبه الحكمية. والشخص الذي يريد أن يفتح هاي المشكلة عنده هو يسأل ماذا الشارع، هذه مقدار العدة، هل هي كذا كذا، هي شبه حكمية. مرة نصور شبه ماذا؟ شبه موضوعية. شبه موضوعية بأن نفترض أنه هو شك في القضاء، يعلم بأن هذه المرأة معتدة ويعلم مقدار العدة، لكن شك فيها ماذا؟ في أن عدتها انقضت أو ماذا؟ أو لم تنقض. هذه شبه تكون ماذا؟ موضوعية. والمصنف يجيب عن كلا الفرضين كما سيأتي نقل العبارة للمصنف. قال: وفيه أن الجهل بكونها في العدة. شوفوا المصنف أساساً افترض أن شنو فقرة الاستدلال هي ماذا؟ المرتبطة بالجاهل بالموضوع، يعني الجاهل بالحكم اللي هو أشد معذورية ترك للنقطة اللي قلناها. واضح؟ يعني قلنا الرواية تقول ماذا؟ أن الجاهل بالحكم أعذر لأنه لا يقدر على الاحتياط، إذن لا بنحمل على الجاهل المركب. مفهوم هذا الكلام إذا صح التعبير بأنه مفهوم هو أن الجاهل بالموضوع يقدر على الاحتياط، فلا بد له من جاهل شنو؟ فيدخل في محل الكلام. قال: أن الجهل بكونها في العدة إن كان على أول فرض، الجاهل بالعدة، الجاهل بالموضوع يعني، إن كان مع العلم للعدة في الجملة والشك انقضائها ويعلم بأنها معتدة ولكنه يشك فيما لا في انقضاء العدة، فإن كان الشك لا زال الفرض الأول لا يكمل، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم لمقدارها فهو يعلم بالمحدة في الجملة ويشك في انقضائها، لكن شك في أصل الانقضاء مع العلم بماذا بمقدار العدة. يقولنا هي شو شنو موضوعية، يقول إذا كان هذا هو المقصود من الجاهل الموضوع اللي أثبتت له الرواية المعذورية، يقول هذا لا يصح الاستدلال به لأنه ناظر إلى شبه موضوعية، وإحنا كلامنا في الشبه شنو؟ واضح. فهذه الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. أما بلحاظ الجاهل حكم، لأن المراد به جاهل مركب كما قلنا، وأما بلحاظ الجاهل الموضوع فإن كان المراد بها هذا الاحتمال، هذا الفرض اللي بين المصنف الآن، فالرواية ناظرة إلى إثبات المعذورية في الشبهة الموضوعية، ولا خلاف ولا نزاع في ثبوت المراد الشبهات الموضوعية بين الأخباريين والرسوليين، وإن من نزاع في الشبهات الشبهة. قال فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، هذا أولا، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز. مع أنه مقتضى الاستصحاب هو ماذا؟ عدم الجواز. ماذا؟ لأنه يعلم بالعدة في الجملة كما قلنا ويعلم بمقدار العدة، وإنما يشك في انقضاء هذا يعني شبه الموضوع، يستصحب بقاء العدة، يستصحب بقاء هذا الاستصحاب المركوز في الأذهان العرفية، هذا يمنع الحقيقة مما لم المعذورية في المقام. قال مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز. واضح الفرق بين الجوابين، الجواب الأول يقول هاي شبهة موضوعية خارج عن من نشر الجواب الموضوعية، واضح. في الجواب الثاني يقول أصل حاكم على البراءة في الشبهة الموضوعية إذا كانت بهذا النحو، وهو شنو؟ استصحاب بقاء المرأة في ماذا؟ في عديتها. هذا الاستصحاب يقتضي عدم الجواز ويقتضي ماذا؟ المعذورية. بعبارة أن ما أشرنا إليه لاتفاق الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهات الموضوعية صحيح، لكنه حيث لا يكون هناك دليل حاكم على ماذا؟ على إصالة البراءة، هذا واضح جدا في الشبهات الموضوعية. عندما الشك في أن هذا نجس أو طاهر، شو وقت تثبت البراءة؟ لا، ماكو استصحاب يثبت لك نجاسة، لا أكو استصحاب يثبت لك نجاسة، هذا بعد البراءة ما تجري، كل شيء لك طاهر ما تجري. واضح. إذا أكو شنو؟ إذا كان استصحاب تامة أركانه في هذا أثبت نجاسة هذا، حينئذ لا يصار إلى البراءة. يريد يقول بأنه في محل الكلام أيضا كذلك، لأنه هذه امرأة يشك في أنها هي دخلت في العدة قطعا، يشك في أنها انقضت عدتها أو لم تنقض عدتها، مقتضى استصحاب بقاء العدة يقتضي عدم الجواز وعدم عدوت البراءة. واضح. فإذا هذا الاحتمال ما يقول أن الرواية ما نعمل أن مقتضى الاستصحاب عدم معذورية، مضافا إلى أنه شبه موضوعية ما ينفع بها. ومنه يعلم أنه لو كان الشخص في مقدار العدة، يعلم بالعدة في الجملة ويعلم بحكم العدة لكن يشك في ماذا؟ في مقدار العدة، هاي شبهة قلنا شنو؟ حكمية. واضح. فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها وليس معذورا فيها اتفاقا، لإصالة بقاء العدة وأحكامها. واضح على ما ممكن أن نلتزم بالمعذورية ويعلم أن هذه المرأة معتدة ويعلم الحكم، وإنما شك في ماذا؟ في مقدار العدة، أن هذه المرأة المعتدة مقدار عدتها شهرين أو ثلاثة شهور. في حاجة بالاتفاق وليس معذور، ما يجوز لحينما حينئذ أن يتزوج هذه المرأة في المقدار المشهور، والسر في ذلك هو ماذا؟ هو استصحاب بقاء العدة وبقاء ماذا؟ أحكام العدة، لأن يعلم بحسب الفرق هذا مع الكلام، وإنما هو بدال الشك في انقضاء العدة بنحو شبه الموضوعية، لأن عندنا شك في مقدار العدة حتى تكون الشبهة شبهة ماذا؟ حكمية. كل هذه شبهة حكمية بالاتفاق وليس معذورا فيها، بالاتفاق ولا إشكال في ذلك، لأنه لا يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لإصالة بقاء العدة وإصالة بقاء أحكام العدة. يقول بل في رواية أخرى تتحدث عن نفس المضمون أنه إذا علمت أن عليها العدة لزمت، بمجرد أن تعلم هذه المرأة بأن عليها العدة لزمتها ماذا؟ الحجة، يعني سواء شكت في انقضائها أو ماذا؟ أو لم تشك في انقضائها لزمتها. فالمراد من المعذورية عدم حرمتها. إذن يجي المصنف يجي بين هاي النقطة، فإذا هيجي الرواية شلون يختلف؟ الرواية ثبت المعذورية في حالة، فما هو المقصود بالمعذورية؟ الرواية المصنف يصح هذا التفسير، ولا المقصود بالمعذورية المعذورية من حيث الحرمة الأبدية، مو المعذورية من حيث ارتكاب الفعل نفسه، تزويج المرأة في ماذا؟ في عدتها. يعني هذا تزوج المرأة في عدتها هو غير معذور. نعم عندما تزوجها في عدتها جاهلا، واضح هذا لا تحرم عليه شنو؟ المعذورية من حيث الحرمة الأبدية، مو من حيث ماذا؟ من حيث ارتكاب نفس الفعل. فنفرق بين ارتكاب نفس الفعل، فنقول واضح، نقول فيه ليس فيه معذورية، فيه مؤاخذة. لماذا؟ لأنه وإن كان شبه حكمية لكنه مقتضى استصحاب بقاء العدة وبقاء أحكام العدة هو أن لا يرتكبها. فإذا ارتكبه لا يكون معذور. نعم إذا ارتكبه هناك معذورية من ناحية الحرمة شنو؟ أبدي، يعني لا تعلم عليه وأبدا. فقد هاي العبارة وراها قال في المراد مع المعذورية عدم حرمتها عليه وأبدا، من هالناحية هو معذور، جاهل بالحكم. ما دام جاهل بالحكم، جاهل بمقدار العدة وارتكب هذا الفعل عن جهلين، لا تحرم عليه شيء مؤبدا، لكنه نفس الفعل ارتكب عليه مؤبدا، لا من حيث المؤاخذة. بلي ها راح الحرمة المؤبدة. قال ويشهد له ايضا قوله عليه السلام بعد قوله نعم انه اذا انقضت عدتها جاز له تزويجها، شنو بالروايه؟ فهو معذور في ان يتزوجها. لاحظوا المعذوريه من جهه شنو؟ من جهه الحرمه الابديه، من هجها ومعذور يجوز له ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها، ما نظر الى ماذا؟ الى الزواج في نفس العده، وتثبت المعذوريه بلحاظ الزواج في نفس العده. وكذا مع الجاهل يجب أن يجب أن يصلى الله.